الثامنة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير. أنا محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. الرئيس الإيراني يقول إن التعاون بين طهران وعشق آباد حقق نموا ملحوظا خلال العامين الماضيين. مقتل صهيوني بعملية إطلاق النار عند مستوطنة حرمش شمال طول كرم بالضفة الغربية المحتلة. روسيا تتهم واشنطن بالعمل على إنشاء جيش في محافظة الرقة السورية بمشاركة عناصر داعش. تفاصيل النشرة. قال الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي إن التعاون بين طهران وعشق أباد حقق نموا ملحوظا خلال العامين الماضيين، مشددا على رغبة إيران في تعزيز علاقاتها مع دول الجوار. جاء ذلك في تصريح لرئيس بطهران خلال الاجتماع مع رئيس مجلس مصلحة الشعب التركمانستاني قربان قلي بردي محمدوف بحضور وفدي البلدين، وقال إن العلاقات بين إيران وتركمانستان تقوم على أساس القواسم المشتركة، وهي علاقة حضارية وثقافية عميقة وتتجاوز مجرد الجوار. من جانبه قال زعيم الوطني ورئيس مجلس مصلحة الشعب التركمانستاني إن إيران وتركمانستان كدولتين صديقتين وجارتين تسعيان دائما إلى تعزيز علاقاتهما العميقة. اعتبر وزير الخارجية الإيراني دولة الإمارات العربية المتحدة شريكا تجاريا موثوقا به، مشيرا إلى أن العلاقات بين البلدين ستتطور على مستوى الحكومة والقطاع الخاص. وخلال استقباله بطهران، وزير الدولة الإماراتي خليفة شاهين المرر أشار عبد اللهيان إلى سياسة الحكومة الإيرانية في تطوير العلاقات مع الجوار، معتبرا أن توسيع التعاون المشترك يخدم مصلحة البلدين والمنطقة. من جانبه أكد وزير الدولة الإماراتي عزم بلاده على تطوير العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية. عنرت مصادر إيرانية مطلعة أنه تم إغلاق ملف أحد الأمكنة الثلاثة التي تدعي الوكالة الدولية للطاقة الذرية العثور على جزيئات اليورانيوم المخصب بنسبة عالية فيها، وذلك إثر إيضاحات قدمتها إيران بهذا الشأن. وأوضحت المصادر أن موضوع أحد المواقع المزعومة المعروف باسم موقع أبادا جرت معالجته خلال المفاوضات الفنية الأخيرة بين منظمة الطاقة الذرية الإيرانية والوكالة الدولية للطاقة الذرية. وبحسب المصدر فإن هذا الملف هو الثاني الذي يتم إغلاقه عن الأماكن المزعومة من الوكالة الدولية بعد زيارة مدير عام الوكالة الأخيرة إلى طهران. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نستمع إلى تصريحات الدبلوماسي السابق هادي أفقهي. على ما يبدو هناك مشكلة في بث التقرير، نواصل قراءة نشرتنا. أفاد موقع خبري أمريكي بأن أحد كبار مستشاري الرئيس الأمريكي جو بايدن قام بزيارة سرية إلى سلطنة عمان لاختبار إمكانية التوصل إلى اتفاق مع إيران. وزعم موقع أكسيوس نقلا عن 5 مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين وأوروبيين أن بريت ماكورغ كبير مستشاري بايدن لشؤون غرب آسيا قام بزيارة سلطنة عمان هذا الشهر لبحث إمكانية التعامل الدبلوماسي مع إيران فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني. وأفاد موقع أكسيوس بأن حكومة بايدن تقدمت قبل شهرين باقتراح لإيران باتفاق مؤقت، وهو اقتراح رفضته طهران. نعود مرة ثانية إلى تقريرنا حول مصادر إيرانية مطلعة بأنه تم إغلاق ملف أحد الأمكنة الثلاثة التي تدعي الوكالة الدولية للطاقة الذرية العثور على جزيئة اليورانيوم المخصب بنسبة عالية فيها. حول هذا الموضوع نستمع إلى تصريحات الدبلوماسي السابق هادي أفقهي.
هناك 3 مواقع ما أعلنت عنها وكالة الطاقة الذرية عام 2015 قبل أن نوقع الاتفاق النووي. كانت مورد تشكيك ولغط بيننا وبين وكالة الطاقة الذرية، وأعلنت أمريكا أنه ما لم تحل هذه المشكلة أو هذه المعضلة بين إيران وبين وكالة الطاقة الذرية نحن لا نوقع على هذا الاتفاق. وعندها دخلت إيران في مفاوضات وعمليات تفتيش قاسية جدا حول المواقع الثلاث. وبعد أن أعلنت وكالة الطاقة الذرية أنه لا يوجد أي شكوك أو أي عمليات خفية وسرية فيما يتعلق بعملية التخصيب، أغلق هذا الملف. من الذي أثار مرة أخرى هذا الملف؟ ترامب، وبنى على هذا التشكيك الغير مبرر عملية العقوبات والخروج من الاتفاق النووي. واستمر السيد بايدن على نفس النهج الذي مضى عليه ترامب. الآن وبعد أن حصلت مناكفات وحصلت هناك اتهامات مرتكزة على رواية من الموساد الإسرائيلي على لسان السيد رافائيل غروسي، وتوقفت بعض عمليات التعاون في الحقيقة ضمن البروتوكولات بيننا وبين وكالة الطاقة الذرية، في سفرتين أخيرتين قام وكلاء في الحقيقة ومفتشي وكالة الطاقة الذرية مرة أخرى بالتفتيش، والآن توصلوا إلى موقع أباديه. فلننظر هل حقيقة سيؤيد غروسي وسيشهد أنه إيران لم ولن تسعى إلى تخصيب نسبة اليورانيوم بنسبة أكثر من 60%، ومن هنا ستبدأ طبعا عملية زرع الكاميرات أو تفعيل بعبارة أصح الكاميرات، ولكن لا ترسل بشكل مباشر هذه الأفلام والنشاطات إلى أن تحل كل القضايا العالقة بيننا وبين وكالة الطاقة الذرية. يعني أولا يجب أن نحل المشكلة مع الوكالة، لأنه عندما تريد أن تتهرب أمريكا وتتحجج بعدم الرجوع للطاولة ورفع العقوبات تقول أنه حلوا مشكلتكم مع وكالة الطاقة الذرية. أعلن غروسي رفع تقريره إلى شؤون الحكام، وهذه كانت خطوة حقيقة خطيرة جدا، ومن هنا أوقفت إيران تعاملها مع الوكالة إلى أن حلت هذه المشكلة، ولن يصدر شؤون الحكام بيان ضد إيران ويبنى عليه نقل الملف مرة أخرى إلى مجلس الأمن. هذا لم يحصل الآن.
أكدت وسائل إعلام عبرية مقتل حارس الصهيوني كان قد أصيب صباح أمس بعملية إطلاق النار عند مستوطنة حرمش شمال طول كرم بالضفة المحتلة. وأوضح الإعلام الصهيوني أنه تم إطلاق النار على الحارس حينما كان يقود سيارته عند مدخل المستوطنة، ما أدى إلى مقتله بعد أن أصيب بجراح خطرة. وفي وقت سابق اعترف جيش الاحتلال بإصابة أحد جنوده بانفجار عبوة ناسفة في مخيم نور شمس بطول كرم فجر اليوم، بعد أن أفشلت سرايا القدس محاولة قوة الاحتلال اغتيال مجاهديها في عملية عسكرية. بدأ جيش الاحتلال مناوراته الكبرى التي تحاكي حربا على جبهات عدة وسط إقرار خبراء الصهاينة بأن محور المقاومة وفي مقدمته حزب الله بنى قدرات عسكرية هائلة تشكل خطرا كبيرا على الصهاينة في ظل عجز جيش الاحتلال خصوصا على المستوى البري. حول هذا الموضوع نستمع إلى التقرير التالي.
في حملة استعراضية واسعة النطاق بدأ جيش الاحتلال مناورة في مواجهة حرب شاملة ومتعددة الجبهات. هذه الحملة التي وصفتها أوساط العدو كمؤشر أساسي على القلق والإرباك الصهيونيين تزامنت مع الكشف عن مؤتمر عقد فيما يسمى القيادة الشمالية لجيش العدو، شارك فيه رئيس أركان جيش الاحتلال الذي حذر من التمجيد المفرط في أوساط الجيش لوحدة الرضوان في حزب الله الموكل إليها مهمة الدخول إلى الجليل، حيث عرضت في المؤتمر أفلام توضيحية لقدرة وحدة الرضوان الدفاعية والهجومية. ورغم أن هدف المناورات الصهيونية كان توجيه رسائل ردعية لمحور المقاومة، إلا أن الكثير من أوساط العدو دعت إلى قراءة الصورة بشكل أعمق وأكثر حذرا.
هم اليوم يقتربون أكثر نحو الحرب الكبرى مع إسرائيل، وهو المشروع الذي وضعه قاسم سليمان المسمى وحدة الجبهات، وإيجاد طوق خانق حول إسرائيل من مئات آلاف الصواريخ والطائرات المسيرة، ومهاجمة إسرائيل من عدة جبهات. وهم الآن يشنون حرب استنزاف استعدادا للجولة الكبرى التي ستأتي فيما بعد. وحسن نصر الله يريد استنزاف إسرائيل ونقل المعركة إلى داخلها من أجل التسبب بأضرار هائلة جدا لإسرائيل، وهذه هي الاستراتيجية الجديدة لحزب الله.
إسرائيل في السنوات العشر الأخيرة لم تبني قدرات لمواجهة حرب إقليمية تطلق فيها آلاف الصواريخ يوميا نحو إسرائيل، فكل البلاد ستكون مستهدفة. ولم نشكل جيشا قادرا على حماية حدودنا، فقد قلصنا القوات البرية بشكل قاس جدا، والجيش حاليا غير جاهز. نصر الله يدرك ذلك، لذا هو يقوم بتحريك خيوط اللعبة.
المعلقون أكدوا أن حزب الله ومحور المقاومة يقرؤون المشهد الصهيوني بشكل جيد، وإنهم يدركون مكامن الضعف لدى إسرائيل.
أعلن مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي بنزيا أن الولايات المتحدة تعمل على إنشاء جيش سوريا الحرة في محافظة الرق السورية بمشاركة عناصر داعش لاستخدامهم ضد السلطات السورية الشرعية. وقال بنزيا خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي إن النهج الهدام للولايات المتحدة لم يعد كافيا لها، وذلك بمواصلة توريد السلاح لتشكيلات المسلحة غير الشرعية التي أنشأتها في منطقة شرقية الفرات والتنف. انتهت انتخابات الرئاسة التركية وفاز الرئيس أردوغان بولاية جديدة، وانتهت معها المعركة الانتخابية لتبدأ معركة جديدة تتصدر أولوية الرأي العام التركي، وعلى رأسها قضية اللاجئين السوريين وإعادتهم إلى بلادهم. التفاصيل في التقرير التالي.
انتهت انتخابات الرئاسة التركية وفاز الرئيس رجب طيب أردوغان بولاية جديدة، وانتهت معها المعركة الانتخابية لتبدأ معركة جديدة تتصدر أولوية الرأي العام التركي، على رأسها قضية اللاجئين السوريين وإعادتهم من تركيا إلى بلادهم، وهو أمر أدركه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي لم يغفل الإشارة إليه حتى لحظة خطاب الفوز.
سوريا topraklarındaki
ساعدنا 600 ألف شخص من اللاجئين السوريين على العودة الطوعية إلى مناطق سوريا، ونحن الآن نستعد لتأمين مليون لاجئ سوري عبر مشاريع بناء في سوريا، وسنستمر بهذا المسار لتأمين عودة آمنة للاجئين.
ورغم أن الحكومة التركية بدأت مسار إعادة اللاجئين بما أطلقت عليه برنامج العودة الطوعية قبل الانتخابات، إلا أن هذا المسار بحاجة إلى تسارع خطواته وفق ما يرى مراقبون بفعل الضغوط الشعبية التركية، خصوصا وأن المعارضة حملت هذا الملف المسؤولية عن تراجع الوضع الاقتصادي في البلاد.
العلاقات بين تركيا وسوريا في الفترة الأخيرة ماضية للتحسن وإيجاد حل، وسياسة الرئيس التركي تجاه هذا الموضوع بهذا الخصوص ذاهبة للحل مع سوريا، وأعتقد أن حل هذه القضية يحتاج إلى الوقت فقط من أجل أن يحل بشكل نهائي.
الحكومة تواجه ضغطا كبيرا من الشعب بخصوص اللاجئين المتواجدين على أرض تركيا، وهذه الضغوط مستمرة، ومن أكثر اللاجئين المتواجدين هم السوريون كما نعلم. الحكومة ستضع هذا الموضوع على جدول أعمالها.
تقول وزارة الداخلية التركية أن حوالي 3.7 ملايين لاجئ سوري يعيشون في تركيا، وهو عدد تقول المعارضة أنه أقل بكثير من عدد اللاجئين الفعلي.
بعد أن باتت قضية إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم قضية رأي عام في تركيا، يتوقع مراقبون أن تتصدر هذه القضية الاجتماعات القادمة بين أنقرة ودمشق بمشاركة روسيا وإيران لإقرار خطة مشتركة لإعادتهم.
انتهت نشرتنا، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم.
صدى القرآن،
صدى القرآن،
صدى القرآن.
مع القرآن نحيا في سلام، فخير الوقت في خير الكلام. تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
بسم الله الرحمن الرحيم، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
حضرات المستمعين الأكارم، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الأسبوعي القرآني صدى القرآن. مكانة العلم في القرآن الكريم هو محور حديثنا. طبعا اليوم نتناول هذا المحور للمرة الثالثة، أي في الأسبوع الثالث، وإن شاء الله اليوم سنكمل هذا الموضوع. نعم
نعم، في بداية الحديث أود أن أتقدم بأحلى وأزكى وأنمى آيات التهاني والتبريك لجميع مستمعين هذه الإذاعة. ولادتي الإمام الهمام شمس الشموس وأنيس النفوس غريب وأغطوس الإمام علي بن موسى الرضا عليه ألاف التحية والثناء عليك أبا محمد الجوادي، سلام الله والسبع الشدادي، صلاة الله والأملاك جمعا على مثواك يا بحر الأيادي. فإن شط المزار بأرض طوس فحبك ساكن طي الفؤادي، وروحي عندكم والجسم مني بأكناف الطفوف على البعادي. سقاك الله يا جرعاء طوس سحاب سحابا طل من مزن العهاد.
نعم، أنا بدوري أهنئكم مستمعينا الأفاضل في كل مكان ذكرى ولادة عالم آل محمد الإمام الرضا عليه السلام. القرآن الكريم أيها الأفاضل قد نص على أن العلم بحر لا نهاية له، فقال تعالى وفوق كل ذي علم عليم، وذلك حتى يخفف العلماء من كبريائهم ويطلبوا المزيد من العلم ليهديهم إلى القول الفصل في كل ما يرجون معرفته من حقائق لا يدركون سرها أو كنهها. وقد نص الله تعالى على هذه الحقيقة في قوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وتارة يتحدث القرآن الكريم أيها الأحبة عن العلم بالإخبار عنه بصيغة السؤال والاستفهام بعدم المساواة بين من يعلم أي المتعلم ومن لا يعلم أي الجاهل، فيقول سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وتارة أخرى عزيز المستمع يكون حثه على العلم والتعلم بما أعده من جزاء وفضل للمتعلم، كقوله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. صدق الله العلي العظيم. نعم أيها الأحبة، أنتم معنا في هذا اللقاء من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران ضمن برنامج صدى القرآن، حيث نتناول محور مكانة العلم في القرآن الكريم. أما طبعا سؤال برنامج اليوم سنطرحه بعد الاستماع إلى هذه التلاوة.
ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من ما يملكون من قطمير.
نعم، استمعنا إلى هذه التلاوة الجميلة. زميلي حيدر، ما هو السؤال الذي يتعلق بهذه الآية؟
نعم، هذه التلاوة الجميلة كما تفضلتم هي بصوت الأستاذ عبد الباسط محمد عبد الصمد والأستاذ محمد صديق المنشاوي
رحمه.
يذكران في هذه الآية المباركة عبارة أو كلمة مفردة، قطمير، كلمة قطمير.
نعم.
ما معنى كلمة قطمير؟
نعم.
وقد جاءت هذه المفردة في الآية 13 من سورة فاطر المباركة.
نعم.
فما معنى هذه الكلمة؟ نحن نتعمد لطرح هذه الأسئلة أخي محمد.
نعم.
قطمير أو ما مثل أمثال هذه المفردة، لأنها في عصرنا الحاضر لا نستعملها في حواراتنا وفي أكيد. كلامنا، لذلك نريد أن نتعرف على هذه المفردات القرآنية التي أصبحت غريبة علينا في عصرنا الحاضر.
نعم. اسم السورة ورقم الآية تفضل.
سورة فاطر.
نعم.
المباركة في الآية 13.
الثالثة. إذن سؤال هذا اليوم أيها الأحبة هو: ما معنى كلمة قطمير في الآية 13 من سورة فاطر؟
13.
13
عفوا. نعم.
من سورة الفاطر. يمكنكم الإجابة على هذا السؤال.
وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا
حياكم الله من جديد مستمعينا الأفاضل. القرآن الكريم طبعا زميلي حيدر يحث على التفقه الموصل إلى العلم، فيقول عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وآله طبعا مما مؤداه: لا يكبرن عليك إعراض هؤلاء المعرضين عنك وعن الاستجابة لدعائك إذا دعوتهم إلى توحيد ربهم والإقرار بنبوتك، فإنه لا يستجيب لدعائك إلى ما تدعوه إليه من ذلك إلا الذين فتح الله أسماعهم للإصغاء إلى الحق وسهل لهم اتباع الرشد دون من ختم الله على سمعه، فلا يفقه من دعائك إياه إلى الله وإلى اتباع الحق إلا ما تفقه الأنعام من أصوات رعاتها، فهم كما وصفهم به عز وجل صم بكم عمي فهم لا يعقلون. وذكر أي حول طبعا هذه الآية أي سماع إصغاء وتفهم وإرادة الحق، وهم المؤمنون الذين يقبلون وما يسمعون فينتفعون به ويعملون. قال طبعا يقول المفسرون معناه هو طبعا التفقه فيما يسمعونه. أيضا يقول تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. هنا الإشارة أيها الكرام إلى التفقه فيما أنزله الله تعالى من آيات كريمات. أما الآن أيها الأكارم أدعوكم إلى متابعة الفقرة القادمة وهي أصوات خالدة.
أصوات خالدة.
نعم زميلي حيدر، إذا لك توضيح حول هذه الفقرة فتفضل.
نستمع وياكم أحبتي إلى هذه الفقرة التي سنتناول خلالها حول حياة والبطاقة الشخصية إذا صح التعبير للمرحوم الأستاذ مصطفى إسماعيل الذي الذي كان له صيت وكان له يعني أثر كبير في المجتمع الإسلامي وفي الدول الإسلامية من خلال تلاواته الخالدة التي قدمها. نستمع وإياكم إلى هذه الفقرة ونعود.
ولد الشيخ مصطفى إسماعيل في محافظة الغربية في 17 يوليو عام 1905، وهو أبرز شيوخ التلاوة في مصر والعالم الإسلامي وأول قارئ يسجل في الإذاعة المصرية دون أن يمتحن فيها، وصاحب قدرات صوتية مميزة، فقد جمع بين عذوبة الصوت وقوة الأداء، ومزج بين علم القراءات وأحكام التلاوة وعلم التفسير وعلم المقامات، فكان يستحضر ويجسد حجية القرآن في صوته ويبثها في أفئدة المستمعين لاستشعار جلال المعاني القرآنية. حفظ القرآن الكريم وهو لم يتجاوز 12 من العمر في كتاب القرية، ثم التحق بالمعهد الأحمدي في طنطا ليتم دراسة القراءات وأحكام التلاوة.
فهزموهم بإذن وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة.
ذاعت شهرته فيما بين الناس بعد أن دعي إلى احتفال غاب عنه الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي لظرف طارئ حيث أعجب به الحاضرون، وكان ذلك بداية تعرف جمهور القاهرة على صوت الشيخ مصطفى إسماعيل عام 1943، فعين قارئا بالجامع الأزهر الشريف.
وما أدراك من حق قصك الله
يقول قائد الثورة الإسلامية السيد الخامنئي حول تلاوة الشيخ مصطفى إسماعيل: إن التأثير الكبير الذي يتركه الشيخ في مستمعيه عند تلاوته للقرآن الكريم ينبع من تأثره العميق بالآيات. زار الشيخ مصطفى إسماعيل نحو 25 دولة عربية وإسلامية، كما زار القدس 3 مرات، وأخيرا توفي في 22 من ديسمبر من العام 1978.
نعم أحبتي، استمعنا إلى هذه الفقرة وهي التعريف بفضيلة الشيخ المرحوم الأستاذ مصطفى إسماعيل رحمة الله عليه.
وماذا لدينا الآن أستاذ حيدر؟
نعم لدينا مقطع قصير من لقاء انتخبناه لكم لنستمع في حديث له في لقاء أجراه في إحدى الإذاعات. نستمع إلى هذا المقطع معا ونعود.
لازم يا أستاذنا يكون قارئ القرآن متصف بالتقوى والصلاح ويكون مؤدب وخلق كريم حتى أن الناس تسمع منه وتتعز، مش يكون مثلا راجل أبيح وراجل مثلا مش مظبوط وراجل ماشي 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 مش كويس، وبعدين يقعد يقرأ القرآن يقولوا له يا أخي مثلا الناس ما تسمعش منه حاجة، يقولوا علم نفسك ولا عم نفسك. لازم يكون قارئ القرآن يكون فيه الوصف اللي هو الدين، ويكون مؤدب وخلق كريم ويكون عنده روح طيبة للناس، ولازم بيقرأ الآية ويكون فاهم معناها، لأنه لما يكون فاهم معناها بيكون عنده خشوع أكثر. أنا أفضل القراءة في الجامعة لأنها بتلم الناس، قراءة في الاستوديو واحد بيقرأها في الراديو، ما فيش حد يمكن واحد يفتح في البيت مثلا أو مثلا واجب الشارع بيشوف شغله، إنما لما يزاع بأن مصطفى إسماعيل بيقرأ في سيدنا الحسين أو غيره الناس كلها بتتلم وتروح، بيبقى موجود 1000 نفس 2000 نفس ودول بيقعدوا يسمعوا القرآن.
نعم استمعنا أيضا إلى هذا المقطع من اللقاء مع المرحوم مصطفى إسماعيل.
هذه كانت أخلاق القراء القدامى والجيل الأول والرعيل الأول من قراء القرآن الكريم. نعم يصف بأن القارئ، يصف الأستاذ مصطفى إسماعيل القارئ يجب أن يكون مؤدبا ومتخلقا بأخلاق القرآن ليتبعه المستمعون ومن يشاهده ويتعرف عليه ويلتقي به يتأثر به بحيث يفتخر بهذا القارئ، وأيضا يعني يفضل التلاوة في المجالس. كان الأستاذ مصطفى إسماعيل رحمة الله عليه، ولذلك أظن أن التلاوات داخل الاستوديو قليلة لذلك. نعم. الأستاذ مصطفى إسماعيل رحمة الله عليه.
رحمة الله عليه. نعم أحسنتم زميلي حيدر. مكانة العلم في القرآن الكريم هو محور حديثنا في هذا اللقاء، فابقوا معنا.
صدى القرآن.
يا الله إني ناديتك وسعيت، إني استهديتك فهديت، بالقرآن أنرت طريقي. يا الله إني ناديتك وسعيت، إني استهديتك فهديت، بالقرآن أنرت طريقي.
نعم أيها الأحبة، هنالك أمور نهاه الله عز وجل في القرآن الكريم حول العلم، وهي النهي عن الجهل والنهي عن اتباع ما ليس لنا به علم. يقول عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. طبعا هذه الآية تشير إلى النهي عن الجهل، وتخاطب طبعا رسول الله صلى الله عليه وآله كما تخاطب المؤمنين جميعا. وأيضا ينهى الله عز وجل عن اتباع ما ليس لنا به علم في قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فالقول أيها الأحبة بما لا يعلمه القائل يدخل فيه شهادة الزور ورمي الناس بالباطل وادعاء سماع ما لم يسمعه ورؤية ما لم يره. ولا تكن أيها الإنسان في اتباع ما لا علم لك به من قول أو فعل كمن يتبع مسلكا لا يدري أنه يوصله إلى مقصده أم لا. أذكركم أيها الأكارم بسؤال هذا اللقاء هو عن معنى كلمة
قطمير.
قطمير في
مفردة قطمير في سورة فاطر.
نعم، في الآية الثالثة عشر.
ما معنى كلمة قطمير
في طبعا هذا اللقاء. أما الآن سنذهب إلى النشاطات القرآنية.
نشاطات قرآنية.
اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك رسول الله، مثل ما صليت وترحمت على إبراهيم وآله يا الله.
نعم زميلي حيدر، ماذا لديك عن أخبار النشاطات القرآنية في الأسبوع الماضي؟
انتخبت لكم بعض هذه الأخبار التي تدور معظمها حول المسابقات في الفروع المختلفة لتلاوة القرآن الكريم وحفظه. نعم. من إيران المسابقات الوطنية في نسختها 46.
نعم.
المركز القرآني التابع لمؤسسة الأوقاف والأمور الخيرية كما تعلم أخي محمد هو المسؤول عن هذه المسابقات، أعلن بأنه بإمكان الراغبين للمشاركة في الدورة 46 لمسابقات القرآن الكريم الوطنية لهذه السنة المراجعة على موقع quraniran.ir وتسجيل أسمائهم في الفرع الذي يودون المشاركة فيه، حيث ستقام المسابقة في فرع التلاوة الانفرادية وقراءة الابتهالات وكذلك فرع الموشحات لفرق التواشيح وفرع المعارف الإسلامية، علما أن التسجيل سيكون لغاية 15 من شهر خرداد الموافق 16 من شهر ذي القعدة.
نعم.
هذا هو خبرنا الأول من الجمهورية الإسلامية في إيران. وأما من إيران إلى مصر وهذا الخبر الجميل، قرية القرآن في مصر، قرية القرآن، القرية القرآنية، قرية حفظت كتاب الله، حاملوا راية القرآن.
ما شاء الله.
أسماء متعددة أطلقت على قرية مطر طارس أو مطر طارس التابعة لمركز سنورس بمحافظة الفيوم.
نعم.
التي شهدت إنشاء أول كتاب لتحفيظ القرآن الكريم للأطفال قبل سنوات، حتى أصبح لا يخلو منزل فيها من حافظ لكتاب الله، بل إنه في عشرات المنازل قد ختمت الأسرة بالكامل حفظ القرآن الكريم، شيوخها وأطفالها ونساؤها ورجالها. ولم تعد قرية مطر طارس مشهورة بين المحافظات فقط، بل إنه قد ذاع صيتها في الكثير من الدول بعد حصول أبنائها على المركز الأول على مستوى العالم في حفظ القرآن الكريم أو في القراءات العشر، فيما أصبح حفظ القرآن منافسة شرسة بين جميع أبناء القرية، حتى بلغ عدد حفظة القرآن الكريم بالقرية أكثر من 20,000.
نعم،
ما شاء الله، 20,000 حافظ القرآن الكريم في قرية صغيرة.
هذا يؤشر إلى أن محيط أو مكان الذي يعيش فيه الإنسان إذا كان مكان وأجواء قرآنية ستؤثر على الجميع. وما شاء الله على هذه القرية التي أشرت إليها وقرأت خبرها أنه الكل يحفظ القرآن الكريم فيه، فهذا يسبب تشجيع للآخرين لكي يحفظ القرآن، وأكيد سيؤثر حتى على سلوكياتهم وثقافتهم الاجتماعية.
بالضبط. وللعائلة أيضا هناك دور كبير في هذا التشجيع، تشجيع الأولاد. وضمن هذا وفي سياق هذا الخبر، هناك لدينا خبر من فلسطين.
نعم.
مسابقة العائلة القرآنية، تقام مسابقة في فرع تحفيظ القرآن أيضا.
طبعا لأول مرة نسمع خبر من. نعم. فلسطين. نعم.
تحت إشراف وتنظيم مركز زيد بن ثابت لتحفيظ وتعليم القرآن الكريم، وتستهدف هذه المسابقة أهل القدس المحتلة ذكورا وإناثا من عمر 5 سنوات فما فوق.
نعم.
أم إبراهيم شويكي المقدسية وبرفقة أطفالها 7 حضرت المشاركة في هذه المسابقة التي يتنافس فيها أبناء القدس المحتلة على لقب العائلة القرآنية التي يشارك أكبر عدد من أفرادها في حفظ سور من القرآن الكريم. تقول أم إبراهيم وهي تتوسط أطفالها بحماس يوم القيامة، ما أجمل هذه الجملة التي تقولها أم إبراهيم،
ماذا تقول؟
يوم القيامة سيبحث أبنائي عن الذين علمهم القرآن ليلبسوه تاج الوقار، وآمل أن أكون أنا، فكل الناس سينفرون من بعضهم يومئذ إلا أهل القرآن.
نعم.
وأضافت لدي 5 بنات وولد وجميعنا نتنافس في الحفظ، لقد شجعتنا هذه المسابقة لأنها عائلية.
نعم.
وخبرنا الأخير من الإمارات حيث تنطلق التصفيات المبدئية لمسابقة أجمل ترتيل في دبي. أعلنت جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم عن انطلاق التصفيات المبدئية لمسابقة الشيخ راشد لأجمل ترتيل في دورتها 16 عام 1444 هجرية، وذلك يوم السبت الماضي بمقر الجائزة لجميع الفئات 5 للمسابقة. وقد شهدت هذه الدورة مشاركة واسعة لجميع فئات المسابقة، وصل عدد الذين ترشحوا للمشاركة في المسابقة من جميع الفئات نحو 700 مشارك من خلال أفرعها 5، فرع براعم القرآن هم الذين لا تتجاوز أعمارهم 13 سنة، فرع فتيان القرآن الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و15 و25 معذرة، وفرع شباب القرآن وهم الذين تتجاوز أعمارهم 25، وأيضا فرع أئمة المساجد والوعاظ والخطباء أو مقيمي الشعائر في دولة الإمارات، ونهاية فرع فئة الأذان.
أحسنتم. طبعا لا بس أن نخصص موضوع في إحدى اللقاءات إن شاء الله في المستقبل حول تأثير مسابقات القرآن
بالضبط
على الجاليات المختلفة. نعم.
أن تخرج من ضيق الظلماء إلى النور، أن تولد ثانية والماضي مغفور، لحظة أن تشعر بالله في قلبك يقذف بهدى، هذا ما لا يدركه وصف وشعور.
يا الله
إني ناديتك وسعيت، إني استهديتك فهديت، بالقرآن أنرت طريقي.
يا الله
إني ناديتك وسعيت، إني استهديتك فهديت، بالقرآن أنرت طريقي.
حياكم الله من جديد مستمعينا أحبة القرآن الكريم في هذا، أهلا بكم في هذا البرنامج، طبعا برنامج صدى القرآن الكريم. أما الآن ينضم إلينا فضيلة الشيخ عبد الله عبيد من لبنان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
حياكم الله فضيلة الشيخ. بلغ بنا الحديث في الأسبوع الماضي إلى بيان آية خلق الإنسان من علق، طبعا من سورة العلق، طبعا حول موضوع مكانة العلم في القرآن الكريم. أكيد هنالك آيات كثيرة يمكن الاستفادة منها لإثبات الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، وهذه التي تفضلتم بها في الأسابيع الماضية هي أكيد نفحات وشذرات وغيظ من فيض العلم الإلهي في القرآن الكريم. اليوم ماذا لديكم فضيلة الشيخ حول مكانة العلم في القرآن الكريم؟
القرآن الكريم فيه آيات وإعجاز في مقام العلم، كما عرض على عالم من علماء العلوم العصرية إلا واعترف بأنه إعجاز وأنه من صنع الباري عز وجل وليس من صنع البشر. فمثلا قصة فرعون عليه السلام والآية القرآنية التي تقول سننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. ثلاثون عاما اكتشفوا أن الفرعون رمسيس الثاني وجدوه وهو كامل لا ينقص من جثته شيء، وأخذوه إلى فرنسا واستقبلوا استقبال الملوك، ثم درسوا جثة المومياء رمسيس الثاني. ويقول بروفيسور الفرنسي بأننا عندما درسنا هذه الجثة وجدنا بأنها كاملة تماما، حتى الرموش موجودة على العين، وموجود صور موجودة على الانترنت لمن يريد أن يطلع. ويقول لكن هناك شيء استغربنا من، وجدنا بأن كمية هائلة من الماء قد دخل في فمه وفي صدره، وأن صدره ضرب بالماء لدرجة أنه تكسرت بعض أضلعه. فقالوا بأنه لابد أنه قد غرق ولم يكن في حالة قتال بل في حالة توسل عندما غرق. فعادوا به إلى مصر، وفي العلماء المسلمون المصريون قالوا هذا شيء ليس بالإعجاز العلمي وليس شيء اكتشاف علمي جديد، بل القرآن الكريم تكلم عنه وهو فرعون الذي غرق، وقال الباري عز وجل فننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. فلما ترجموا إلى اللغة الفرنسية بمعنى النجاة بالبدن، يعني البدن سيكون كاملا نجا ولكن روحه قد خرجت منه، فأسلم هذا العالم وأعلن باعترافه في الأزهر الشريف بأن القرآن لابد أنه كلام الله تبارك وتعالى، وهذه المعجزة لا يمكن من 1400 سنة أن تكون قد حدثت هذا الاكتشاف، لأنه تحتاج إلى تكنولوجيا وتطور وعلم. هذه الآية المباركة هي أحد آيات الإعجاز والبصمات الإلهية العظيمة التي أظهرت العلماء، فننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. وهي عن رمسيس الثاني فرعون الذي كان في عصر موسى وصار انشقاق البحر وثم غرق
بالضبط
فرعون.
نذهب إلى فاصل وثم
نعود الاتصال.
نعود الاتصال مع فضيلة الشيخ عبد الله عبيد.
حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم.
صدى القرآن
على القرآن على القرآن
هذه عودة إليكم مستمعينا الأفاضل. مكانة العلم في القرآن الكريم هو محور حديثنا في هذا اللقاء القرآني ضمن برنامج صدى القرآن الكريم. طبعا أيها الأحذة، من صفات العلماء الراسخين في العلم يقول تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. نعم أيها الأحبة، إذن من صفات الراسخين في العلم هو الإيمان بالله عز وجل والخشوع له عز وجل بالتأكيد، لكي طبعا نصل إلى مصداق آية وقل ربي زدني علما، هذا العلم الذي طبعا العلم المفيد الذي يصل بالإنسان إلى مآله وإلى ما يريده الله وما يرضاه عز وجل.
ضمن مكانة العلم أخي محمد، ضمن مكانة العلم في القرآن، هناك موضوع آخر هو الإعجاز العلمي.
نعم طبعا الكريم. يبدو أن فضيلة الشيخ قد عاود الاتصال.
أحييك سماحة الشيخ.
فضيلة الشيخ أهلا بكم مجددا.
أهلا بكم تفضل.
الزميل حيدر كان عند مداخلة مع حضرتكم.
أشكركم على حسن حضوركم سماحة الشيخ، شكرا لكم على ما تفضلتم به. أريد أن أسأل، كم استطعنا أن نستفيد من هذا الجانب العلمي في القرآن الكريم لتعريفه للعالم غير الإسلامي، يعني ليتعرف عليه غير المسلمين لعظمة القرآن وأنه من الباري تعالى؟
نعم، إن قضية تعريف المجتمعات الحضارية العالمية بالقيمة العظيمة للقرآن الكريم،
نعم،
سيما مدرسة الإعجاز العلمي، لأن هناك مدرسة في علم التفسير تسمى مدرسة الإعجاز العلمي، وقد انتقت أكثر من 70 إلى 80 حالة يمكن أن تكون بالإعجاز العلمي. فإن علينا أن نتعلم العلوم أو اللغات المختلفة، وننطلق بداية المسألة باللغات.
نعم.
أنا أذكر عندما حضرنا مؤتمر للإمام القائد الخامنئي حفظه الله، قال لنا إن الإسلام مثل المطاعم الوجبات السريعة الفاست فود.
نعم.
وهو موضوع في الثلاجة، إن على العالم أن يخرج هذا الإسلام من الثلاجة ويسخنه بسرعة ويقدمه طازجا للناس. لا تتركوا الساحة العالمية لغيركم لكي يشرح إسلاما محرفا أو متعصبا أو مزيفا. إن عليكم أن تنشروا الإسلام المحمدي الأصيل بلغات مختلفة. لهذا كان جزء من عملي وبحثي أن أتعلم 5 لغات. وأنطلق في قراءة العزاء وشرح القرآن وعلوم القرآن وأهل البيت والإسلام المحمد الأصيل بهذه اللغات. إن علينا أن نجيد هذه اللغات كما يشرح الإسلام والقرآن، بأن النبي سليمان كان يخاطب الطير، علمنا منطق الطير. فلم يقتصر الأنبياء فقط على دعوة البشر، بل دعوا حتى غير البشر. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن أو الطير مثلا أو الملائكة. لهذا إن الإنسان كخليفة لله في الأرض لابد أن ينتقل في كل طبقات هذا العالم بلغاته لينشر هذا الإسلام وهذا القرآن العزيز العظيم الذي هو معجزة محمد صلى الله عليه وآله الخالدة.
نعم فضيلة الشيخ، إذن أول خطوة تفضلتم بها هو أن نتعلم اللغات المختلفة لكي نوصل هذه الفكرة لجميع الناس في أنحاء العالم. طبعا هنالك بتطور العلم هنالك آليات لترجمة القرآن والمعارف الإسلامية لكل اللغات في العالم، لكن تفهيم هذه المعارف والمعاني لسائر الناس من غير المسلمين هي تقع على عاتق أصحاب الاختصاص في هذا المجال. نعم فضيلة الشيخ، بما أننا سوف نكمل موضوع مكانة العلم في القرآن الكريم في هذا اللقاء، وإن شاء الله في الأسبوع القادم سنطرح موضوع جديد سوف أعلنه طبعا في نهاية اللقاء. إذا لديكم طبعا موضوع حول هذا المحور باختصار تفضلوا لنستفيد من حضرتكم ونستغل هذه الفرصة.
نعم، إن علينا أن نبين هذه المعاجز القرآنية أولا للمسلمين ومن ثم لننطلق للعالم. كثير من المسلمين يتفاجؤون لأنه لدينا أمور إعجازية في القرآن، سيما فيها إشارات إلى التوراة والإنجيل الحقيقي الغير محرف، فيها إشارات إلى أمور في العلوم العصرية والعلوم التكنولوجية، لكننا نحن مقصرون لأننا لم نصل هذه الأمور إلى المسلمين. لو وصلت إلى المسلمين وهم منتشرين في هذه الكرة الأرضية وفي هذا العالم، حتما سيبلغون بهذا الشيء. وبوجود التواصل الاجتماعي والصفحات، لابد لنا أن نقيم صفحة للإعجاز العلمي في القرآن وتبيان القرآن. لكن بالبداية لابد لطلبة الحوزة أن ينبروا في تخصص علوم القرآن، ليصبح لدينا متخصصين وخريجين يستطيعون أن يوصلوا ذلك وبثقة من خلال أساتذة القرآن الكريم الموجودين في الجمهورية الإسلامية المباركة أو في النجف الأشرف. تفضل.
نعم فضيلة الشيخ عبد الله عبيد من لبنان، الباحث في العلوم القرآنية، أنا بدوري وطبعا نيابة عن أسرة البرنامج أشكرك جزيل الشكر لإتاحتك هذه الفرصة، كنت معنا خلال اللقاءات الثلاث الماضية، إن شاء الله سنستفيد من حضرتكم طبعا في اللقاءات القادمة حسب طبعا الموضوع الذي سنطرحه
إن شاء الله.
إن شاء الله.
الشكر الدائم لك ولمستمعين الكرام ولأطاقم العامل معكم وللإخوة جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في أمان الله.
سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، أحبة القرآن الكريم. أما طبعا حول سؤال هذا اللقاء الذي كان حول معنى كلمة قطمير في الآية 13 من سورة الفاطر، بعثوا لنا المستمعين الكريمين زينب البحراني من القطيف وعلي الموسوي من العراق الإجابات. طبعا زميل حيدر، ما هي الإجابة؟
سورة فاطر المباركة في الآية 13 تقول التي استمعناها وإياكم هذه المفردة قطمير، والجواب هو القطمير هي اللفافة التي توجد على نواة التمر وهي غشاء رقيق.
نعم، إذن الأجوبة التي بعثوا بها الأخت زينب البحراني من القطيف والأخ علي الموسوي من العراق هي إجابات صحيحة. شكرا لكما لهذا طبعا لهذا الإجابة. أما عن حول مكانة العلم في القرآن الكريم، هنالك طبعا حث من الله عز وجل لتعليم والتعلم. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حول تعليم القرآن: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. إذن العلوم القرآنية هي من أهم العلوم التي يمكن تعليمها وتعلمها لأجيالنا، ولكي نصل بهم إلى طبعا جادة الصواب، ولكي يتعلموا القرآن حتى يعلموا السائرين. أيضا يقول رسول الله صلى الله عليه وآله: اطلبوا العلم من المهدي إلى اللحد. وهذا الحث على طلب العلم، أو اطلبوا العلم ولو في الصين طبعا في رواية أخرى، هذا الحث على طلب العلم هو يمكن أن يكون إشارة إلى أنه طلب العلم التي هي فريضة على كل مسلم حسب أيضا حديث رسول الله، هذه الفريضة تؤشر إلى أنه طلب العلم يمكن أن يكون من الواجبات التي ينبغي لكل إنسان أن يأخذ بها وأن يتعلم العلوم، العلوم الروحانية الإلهية وغير الإلهية. إن شاء الله تعالى أن يجعلنا من العالمين المتعلمين والعاملين بآيات القرآن الكريم. أحبة المستمعين الأفاضل، كنتم معنا في هذا اللقاء، نشكركم لحسن استماعكم وطيب متابعتكم. إن شاء الله سنواصل موضوع مصاديق أسماء الله الحسنى في الأسبوع القادم ضمن برنامج صدى القرآن. حتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شذا الريحان وعبير الكون مدى الأزمان، فلتدعو الحنان المنان أن أكرمني في من يا ربي هديت ولهم أحييت. يا من بالآية غنى قد لامس صوتك من